السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين الكرام في حلقة جديدة من برنامج يسألونك، وعلى شاشتكم المفضلة شاشة الأسرة الفضائية. في هذه الحلقة نشرف باستضافة فضيلة الشيخ الدكتور يوسف بن عبد الله الأحمد، عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. فأهلا وسهلا فضيلة الشيخ.
أهلا بكم المشاهدين،
حياكم الله. بداية فضيلة الشيخ، كثير من الناس الآن مع قرب شهر رمضان يبدأ بالتخطيط للأعمال التي سيقوم بها، وأنه سيخرج من رمضان وهو غير الشهور الماضية، ثم ما يلبث أن يبدأ حتى يأتي منتصف الشهر وهو يحس بنوع من الفتور والإحباط، حتى يترك هذه الأعمال في العشر الأواخر ويلتهي بغيرها. نعم. فما هو توجيهكم وما هو يعني نصحكم لهؤلاء؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أذكر نفسي وإخواني ونحن بين يدي رمضان بما أشرت إليه وذكرته، وهو موضوع في غاية الأهمية، الاستعداد لرمضان وكيف نغتنم رمضان وكيف لا يذهب علينا رمضان وكيف لا يكون الحماس في أول أيامه فقط. أن ندرك أمرا شرعيا مهما، وهو الحكمة من مشروعية صيام رمضان، وهناك حكمة عامة وهي تحقيق العبودية لله جل وعلا، لكن في بعض العبادات نص الله جل وعلا على حكمة العبودية، والحكمة من عبودية شهر صيام شهر رمضان هو تحقيق التقوى. كن يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فإذا مضى على الإنسان سنة وربما غفل وضعف وفتر ووقع في بعض المعاصي، فيكون رمضان فرصة للتجديد وللمراجعة وللتوبة وللتصحيح. فهيأ الله رمضان بأشياء كثيرة لتحقيق التقوى، ومن ذلك تصفيل الشياطين، ولذلك من أول ليلة يزداد عدد المصلين، والذي لا يستطيع يصوم في شعبان الجميع يصوم رمضان وبكل يسر وسهولة. فتغير هائل وإقبال، فهي فرصة فلا بد أن نغتنمها، وقد هي الله جل وعلا، وهذا هو مقصود الشرع. فإذا تركت أنت المحرمات المباحات بالأصل وهو الشراب والطعام، كان تركك للمحرمات الأصلية من باب أولى. إذن أنت قادر على أن تتركها، فراجع نفسك وصحح حالك وانتبه لنفسك وهكذا. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: والصوم جنة، أي وقاية من الشرور. بل حتى قضية حتى تستفيد من رمضان لابد أن تكون على سلوك كريم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: فإذا كان صوم يوم أحدكم فلا يصخب ولا يجهل، لا يعتدي على أحد ولا يتعرض لأحد ولا يسيء إلى أحد. طيب إذا كان الإساءة من الطرف الآخر، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: فإن سابه أحد أو شاتم فليقول: إني صائم إني صائم، أنا في وضع مختلف، ما أقع ولا تورط حتى لا أجرح صيامي وحتى أستفيد من صيامي مثل السياج والحماية لي حتى أنتفع به. فلذلك أوصي نفسي وإخواني جميعا أن نحقق التقوى في شهر رمضان، وأن نستفيد منها في أعلى درجة، وأن نتوب إلى الله من جميع الذنوب والمعاصي. وأنا أعلم أن شياطين الإنس يأخذون دور شياطين الجن، نعم، والله جل وعلا قد أخبرنا عن ذلك في كتابه العزيز، لعل أن يكون في هذا إشارة، ويعني نكمل في فترات أخرى بالله تعالى.
أبو عبد الله من الرياض، تفضل. السلام ورحمة الله. أبو عبد الله،
كيف حالك؟ يا
حياك الله،
ورحب ضيفك الكريم فضل الدكتور يوسف الأحمد، وأهنئكم والأمة الإسلامية بمناسبة قرب قدوم شهر رمضان المبارك، أعاذر الله عليكم وعلى الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات. الحقيقة أنا يعني سعيد الحظ أن أنا أكون أول متصل على هذا البرنامج الطيب المبارك. وأقول أن إذا كنا نعيب على الإعلام الغير ملتزم بالشرع بضوابط شرعية، فإنه يعد العدة للمسلمين عن هذا الشهر المبارك. وأعيب أيضا على الإعلام المحافظ كما يحب أن يذكر الشيخ محمد الهبدان، وأنه ليس هناك إعلام إسلامي بالمفهوم الشامل. هذا الإعلام أيضا يعد العدة لصرف المسلم عن شهر رمضان بإعداد البرامج التي يعني قد تستمر حتى الفجر، ولا يجد المسلم مفر من أنه يتابع هذه البرامج خاصة بها المشايخ الأفاضل. فأرجو أن يكون للبرامج الدينية في القنوات الدينية أو الإعلام المحافظ حد وقت معين لا ينصرف غيره. هذا رأيي وبارك الله.
أبو عبد الله لديك سؤال؟
هذا ما أردت أن
أقول. شكرا جزاك الله خير. حقيقة مداخلة أبو عبد الله مهمة جدا. تكلم عن الإعلام وأيضا يعني قد البعض يعارضه، لأن الإعلام للأسف شياطين الإنس الآن ينشطون في شهر رمضان في دورهم في الإعلام من ناحية إعداد المسلسلات والأفلام التي يجلسون سنة كاملة لأجل رمضان فقط، وصرف المسلم عن لذة العبادة وما هو هدف الصيام. فلماذا يعني نجد بعض قد ينتقد يعني الإعلام المحافظ بأنه يعد العدة أيضا؟ أنا أرى أنها يعني إيجابية جدا، فما هو رأيكم يا شيخ يوسف؟
نعم، ما ذكره يعني لكن جاء الله خير وإشارة طيبة، لكن هذا للمتميزين من الناس الذين سيغتنمون أوقاتهم بما يعود عليهم بالنفع والفائدة في قيام في القيام وقراءة القرآن وذكر الله، لكن الواقع الآن أن المجتمع ليس كذلك، فيقرأ قرآن ربع ساعة نصف ساعة، هذا طيب بعد منهم ساعة، ويقوم الليل نصف ساعة ساعة إلا ربع، ثم يبقى الليل كله. فمع وجود شياطين الإنس في قنوات الرذيلة والسوء والفجور، فإنه لا بد من المزاحمة وإيجاد البديل النافع لمن أراد أن يشاهد، فالبديل موجود ونافع ومفيد ودعوة وخير وتذكير، وهي من مجالس الذكر التي تعود على الأمة بالنفع والفائدة. فإذا كان الأمر كذلك فهو خير، والذي يدرك عنده من المقدرة والفهم وأنه يبتعد، وهذا ما يحتاج أنه ليس مربوطا بالقهر والغلبة إلا قابل هذه القنوات،
صحيح،
فهو أعلى من هذا مستوى. هذا تعليقا على ما أشار إليه.
نعم جدا. أخوي خالد من الدمام. هلا وسهلا أخوي خالد. حياك الله. سم
لو سمعت، هل سنة الفجر بعد صلاة الفجر أذن من السنة قبل صلاة الفجر لو سمعت؟
جميل جدا. سؤال ثاني.
هل إيش
السؤال الثاني؟
حدث عن السنة سنة الفجر. سؤال آخر خالد. طيب يعني يذكر بالنسبة للسنة الفجر إذا لم يؤديها قبل الصلاة، هل بالإمكان يؤديها بعد الصلاة إذا كان نسي أو جاء متأخر للصلاة؟
أولا أنا أذكر بمسألة مهمة وهي البدء بالسلام، بعض الإخوة ينسونها ولا يتعمدون الترك،
صحيح،
لكن كل من أراد أن يتصل أو يسأل أن يبدأ بالسلام، وقد جاء يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم من بدأكم بغير السلام فلا تجيبوه، ولذلك نحرص على كل من اتصل أن يبدأ بالسلام، السلام عليكم وبركاته، أفضل من مساء الخير وكيف الحال ومرحبا ونحو ذلك. هذا بس تنبيه لإخواننا جميعا.
جميل.
نعم. وأما بالنسبة لسؤاله وهو عن ركعتي الفجر، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من لم يصلي ركعتي الفجر فليصليهما بعدما تطلع الشمس، فهذا هو السنة. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أقر أحد الصحابة حينما قام بعد صلاة الفجر فصلى ركعتين، فاعترض عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال الفجر أربعة كيف تصلي بعد الصلاة، فأخبره بأنها ركعتي الفجر فإنه لم يصليها فهي هذه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أقره وإن كان على خلاف الأولى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن تفعل بعد طلوع الشمس. نعم.
طيب من قام مثلا متأخرا بسبب النوم، يعني غير متعمد قام بعد طلوع الشمس، هل يحق له أنه يتسنن ثم يصلي الفجر، أو أنه تذهب عنه سنة الفجر ويصلي الفجر فقط؟
نعم، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم مرة في يعني أو مرتين أنه فاتته صلاة الفجر في وقتها بسبب نوم، حينما قفلوا من غزوة خيبر، فالنبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه من شدة التعب أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا فقال له اكلع علينا الليل، يعني انتظر وقابل الفجر وحتى توقظنا، فناموا جميعا، وبهذا تكون قد فاتت، فما استيقظوا إلا بعد طلوع الشمس. ثم يعني خاطب بلالا، فبلال رضي الله تعالى عنه قال أخذ بنفسي الذي أخذ بنفسك يا رسول الله بأبي أنت وأمي صلى الله عليه وآله وسلم. فقال اقتادوا رواحلكم فهذا منزل حضرنا فيه الشيطان فانتقلوا والنبي صلى الله عليه وسلم صنع كما كان يصنع في المدينة فأذن المؤذن ثم صلوا ركعتين ثم أقام ثم صلى كما كان يصلي بالمدينة بالجهر كحالها تماما. فنقول من فاتته فيقضيها على هذه الحال، ولذلك الراتبة تقضى مع الفريضة أيضا خاصة إذا كانت قليلة يعني فرض أو فرضين. نعم
جميل جدا. طيب الشيخ بالنسبة للأذكار أيضا، يعني احنا أتينا مسألة السنة بمن أنها قبلية أو بعدية، الأذكار قد يعني يذهب على بعض الناس الوقت مثلا قراءة الأذكار هو بعد فجر الصباح مثلا أو المساء، فهل الأذكار وقت محدد ومعين حتى يعني إذا ذهب هذا الوقت خلاص يعني لا يكون لها فضل معين أو كذا؟
أذكار بحسب ما وردت، فالمقيدة
نعم
هو المطلقة، فالمقيدة يلتزم فيها الإنسان التقييد الذي ورد. فأذكار الصباح تبدأ من بداية الصبح، وبداية الصبح يبدأ من طلوع الفجر الثاني الصادق، فهذه بدايته. لكن فإذا قالها قبل الصلاة أو بعد الصلاة أو بعد قبل طلوع الشمس أو بعد طلوع الشمس أو بعد ارتفاع الشمس، المهم أنها قبل الزوال، وكلما بكر فهو أولى. وكذلك أيضا بالنسبة لأذكار المساء، والمساء يبدأ من زوال الشمس عن كبد السماء يعني مع أذان الظهر، فإذا بدأ بها في هذا الوقت أو أخرها إلى ما بعد العصر فلا حرج عليه إن شاء الله تعالى. نعم
معنا اتصال خراشي من موريتانيا.
نعم
تفضل أخوي خراشي.
السلام وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
خير الله يبارك فيك.
الحمد لله.
إياك الله. تفضل أخوي خراشي.
عندنا سؤال شوي.
أخوي خراشي
الدعاء
بعد أخوي خراشي ممكن تخفي صوت التلفاز وتسمعنا من الهاتف؟
نعم نعم
اخفي صوت التلفاز وسمعنا من الهاتف.
نعم نعم
تفضل.
الدعاء بعد الإقامة الله أقامها الله وأدامها ما دامت السماوات والأرض، نختار نعرف سنة هذا الحديث.
جميل. سؤال آخر.
راني نسلم على الشيخ ونختار صالح الدعاء.
نعم سيجيبك الشيخ بإذن الله تعالى.
الله يبارك فيك ويعافيك.
شكرا يا خراشي جزاك الله خير. سؤال أخونا خراشي من موريتانيا، وهو يعني حقيقة ذائع بين الناس اللي هو بعد الإقامة يدعو بعض الناس أقام الله وأدامها، فما هو مشروعية هذا الدعاء؟
ورد ذلك عند أبي داود بإسناد ضعيف.
نعم.
فلا تثبت به السنة، فلا تثبت به السنة، ولذلك فلا يشرع أن يقول أقامها الله وأدامها. إذا قال المقيم قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة فلا يشرع أن يقول له أقامها أقامها الله وأدامها أو ما زاد على ذلك ما دامت السماوات والأرض، ولأن الأصل في العبادات التوقيف، فلا نفعل شيئا ولا نلتزمه إلا بدليل. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من حديث عائشة في صحيح مسلم. وأيضا من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وأيضا هذا اللفظ في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. فهذه أمور تعبدية نلتزم بها بما ورد في النص، فلا نزيد ولا ننقص. فأيضا ليس هذا فقط، وفيها ألفاظ أخرى يقع فيها بعض الناس، مثل إذا قال لا إله إلا الله قد حقا لا إله إلا الله
بعد
كلمة زيادة كلمة حقا أو اختصار إجابة المؤذن على كلمة لا إله إلا الله فقط، هذا مخالف لظاهر السنة، وهو أن يقول السامع ما يقول المؤذن. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، هذا يعم الأذان ويعم الإقامة أيضا. نعم
جزاكم الله خير شيخنا. علي من الرياض. أخوي علي من الرياض تفضل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله.
عندي سؤال بالنسبة للدعاء للميت.
نعم
يعني السلام عليه هل يصل إليه ولا
عفوا
يصل إليه؟
آه. يعني جميل جدا.
نعم
جزاك الله خير. سؤال الأخ علي من الرياض، دعاء للميت هل يصل للميت وهو في قبره أو لا؟
إذا دعي له يعني.
نعم دعي له.
هذا بالإجماع أنه ينفع الميت بإذن الله تعالى، وهو دعاء مشروع بإذن الله تعالى. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في صحيح مسلم، إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر أو ولد صالح يدعو له. فأعظم شيء ينفع الميت بإذن الله تعالى هو الدعاء، من الأعمال الصالحة التي تبذل من الأحياء إلى الأموات. ولذلك نوصي الجميع، نوصي أنفسنا وإخواننا وكل من يستمع إلينا، من أراد أن يبر بوالديه وبأهله وبأقاربه وبأصدقائه وبزملائه الموتى والأحياء، فأعظم شيء ينفعهم الدعاء. فإذا قال اللهم اغفر لهم نفعهم، فإن قالها مرة أخرى اللهم اغفر لهم نفعهم، وهكذا. وهذا نفع عظيم جدا، لكن الناس يغفلون عنه، يقولون نبي نصلي عنه، نبي نصوم عنه، نبي نقرأ قرآن عنه، النبي يعني أشياء لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نقول إذا أردت الدفع فاحرص على السنة وعلى ما أمر به الشرع. فالدعاء الدعاء، والله جل وعلا يقول وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. بعض الناس هذا الدعاء ما مر على لسانه ويفرط فيه، يمر عليه الأسبوع والأسبوعان وأكثر وما دعا لوالديه ولا بالرحمة، هذا شيء أمرك الله تعالى به، وهو من البر الذي يبقى لك بعد الموت، ولله الحمد والمنة. فتدعو لهم الليل والنهار، وكل من دعوت له أيضا من أقاربك فهو من الصلة، والصلة عبادة عظيمة. وكل من دعوت له أيضا بظاهر الغيب لك أجر آخر، كما ثبت في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن ملك موكل يقول لمن دعا لأخيه بظاهر الغيب ولك بمثل الله. فهذا من دعاء الملك لك، ودعاء الملك له فضله، وذلك ذكره النبي صلى الله عليه وسلم وبين ذلك أن هذا من فضل الدعاء لأخيه بظاهر الغيب، فأنت مستفيد، إضافة إلى أصل العبودية بالدعاء الذي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة. وقد جاء أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم وحديث صححه بعض أهل العلم وصححه من المعاصرين الألباني أيضا، أبخل الناس من بخل بالسلام، وأعجز الناس من عجز عن الدعاء، فالذي يعجز عن الدعاء فلا أعجز منه. نعم،
وهو شيء لفظي يعني،
شيء يسير جدا، فضل في يعني في غاية الأهمية. فنتواصى، أنا يعني حقيقة نقول لا نفتر أبدا عن الدعاء لأنفسنا ولغيرنا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا بدأ بنفسه، اللهم اغفر لي ولوالدي ولأقاربي ولأهلي وللمسلمين، اللهم ارحمني وإياهم، اللهم ادخلني الجنة وجميع المسلمين، ونحو ذلك. أبد رحمة الله واسعة، ولا يفتر الإنسان. بل بعض أهل العلم مثل الدعاء كالماء للنبات، فإن بعض أنواع النباتات التي تذبل إذا تركت بعد يومين أو ثلاثة، فهذه حال الدعاء مع الإنسان المسلم. فإذا ترك الدعاء يوم ويومين وثلاثة تغيرت أموره وأحواله، سبحان الله. لكن مع الدعاء تتيسر أموره، وذلك مرتبط بالله في يسأل الله من خير الدنيا والآخرة، حتى في أمور الحياتية، عنده برنامج تسجيل في جامعة، عنده تسجيل في تقديم على وظيفة، عنده شراء سيارة، شراء أرض، زواج، أي عمل، عند رحلة سيقوم بها، أي مشروع تجاري سيقدم عليه، يدعو الله أن الله ييسر له ويوفقه ويسهل عليه ويبارك له ويجعله مبارك أينما كان، تتيسر الأمور بين يدي الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. بعض الناس في بعض الأمور الضيقة وعند الحاجات الدقيقة يضطر إلى سؤال الناس. بعض الناس يظن أن سؤال الناس هو أن يقول أعطوني مالا ليشحذ عند المسجد أو غيره. لا، سؤال الناس أوسع من ذلك. سؤال الناس والله بواسطة بشفاعة، يتصل بالتلفون وودنا والله بهذا وبذاك، ولا يعني ليس هو بمحرم أن يطلب ذلك، لكن نقول لا تتكع على الأسباب الدنيوية، وابدأ بالأسباب الشرعية، وعلى رأسها الدعاء.
الله أكبر.
نعم،
جزاكم الله خير شيخنا. أم غلا من الرياض،
السلام عليكم.
عليكم السلام
ورحمة الله وبركاته.
تكرمت، ودي أسأل الشيخ.
تفضلي
يا شيخ. كيف أعرف أن العمل اللي أنا سويته قبله ربي؟ يعني مثل العمرة مثلا أو الحج أو الصدقة، كيف أعرف أنه تقبل مني؟
جميل جدا،
شكرا.
سؤال آخر.
نعم، شكرا،
أهلا وسهلا. سؤال آخر أيضا، أم غلا تسأل عن قبول العمل، وكثير من الناس حقيقة يسأل عن الشيء هذا. هل من علامات الإخلاص أو من إخلاص العمل أني أتلفظ أقول يا رب أني أعمل هذا العمل لوجهك الكريم، أو أنها نية في القلب؟ وكيف تعرف أن العمل قبل فيما بعد؟
عفوا السؤال، الجانب الأول ما هو؟
الجانب الأول يعني إذا أتى شخص سيعمل عمل يعني يصلي مثلا أو يصوم، هل يتلفظ بالنية؟
نعم.
حتى يعني يحس أنه أخلص في العمل وكذا. وكذلك في الجانب الآخر، ما هي علامة القبول للأعمال؟
أحسن. طيب عندنا نقول الجانب الأول
جميل،
وهو جانب القبول، يحرص الإنسان على أن يكون عمله صحيح، صحة العمل، بحيث أنه يعني يكون مع صدق النية وإخلاصا لله جل وعلا، مع موافقة ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فيتوفر هذا الشرطان صح العمل بإذن الله تعالى، الإخلاص مع المتابعة. أما أيضا القبول فهذا ما أشغل السلف رضي الله تعالى عنهم، وكان يعني يشق ذلك عليهم كثيرا، فيسألون الله يعني وقتا طويلا أن يقبل الله عمله، فذلك المؤمن يخشى على نفسه أنه لا يقبل. ومن علامات القبول بإذن الله تعالى مما يلحظ توفيق الله العبد للعمل الصالح وإقباله عليه وتركه للمعاصي، فهذه من علامات الخير والقبول بإذن الله تعالى، ولا يلزم من عدمها عدم القبول، والله أعلم.
بعض الناس قد يضيق صدره، يعني بعض الأحيان يريد أن يرى مثلا علامة القبول، أو يرى يحس أنه أخلص العمل حقيقة، يعني يجلس فترة طويلة جدا وهو مثلا يتلفظ بها عندما يأتي يعمل عمل صالح، يقول يا رب أنا أعمل عمل. وأنا رأيت حقيقة بعض الناس كثير منهم يقف في مسألة كيف يعرف أن هذا العمل أخلص لله، هل يتلفظ؟
لا يعني
مع طبعا اللي هي الشرطين، الإخلاص والمتابعة.
التلفظ بالنية كما هو معلوم بدعة في الدين، لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأمور التعبدية أن يقول يا ربي، أو عفوا اللهم إني نويت أن أتصدق، أو نويت أن أصوم، أو نويت أن أصلي ونحو ذلك. هذه بدعة في الدين، فالنية محلها القلب، والتلفظ بها بدعة لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد من أصحابه. وشيخ الإسلام ابن تيمية يقول التلفظ بالنية قدح في العقل وفي الدين، أما في الدين فإنه لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة. أما في العقل فحاله كحال من يقول يضع يده في الطعام، يقول وضعت يدي لأخذ اللقمة فأضعها في في فأمضغها فأبتلعها لأشبع. من يسمع هذا، من يقول هذا السلام يتهم في عقله. فكذلك من يقول سأفعل كذا، أصلي الظهر 4 ركعات فرضا، كيف أنت أقدمت على شيء معلوم ليس تلفظ به؟ وهذا لم يثبت أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهو بدعة في الدين. وأما قضية القلق من عدم القبول فهذا شأن أهل الإيمان. هذا شأن أهل الإيمان، دائما يخاف أنه لا يقبل عمله، يخشى، يسأل الله دائما القبول.
معنا اتصال أبو عبد الرحمن من الكويت. حياك الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مساكم الله بالخير.
مساء النور والسرور. حياك الله.
بس بغيت أسأل الشيخ بخصوص، يعني أنا بالعادة العشر الأواخر أعتكف عندنا في الكويت، لكن السنة هذه إن شاء الله بإذن الله ودي يعني إني أكون في الحرم، بس إني ما أكون أعتكف بالحرم من خبر الحرم زحمة، أكون في السكن، لكن يعني أدي التراويح وأدي المغرب والعشاء. فأيهما أفضل، يعني أني أعتكف بالكويت على وضعي، ولا شو اسمه أني أكون أحصل على الأجر العظيم هناك؟
جميل.
إن الصلاة هنا عن 100,000 صلاة.
نعم.
فشنو توجيه الشيخ الله يبارك
فيك؟ حياك الله.
واضح السؤال؟
واضح جدا.
واضح.
نعم واضح.
الله يبارككم خير.
حياك الله. شدة من القصيم. شدة من القصيم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ممكن أسأل الشيخ سؤال؟
تفضل يا شدة.
هل يجوز استخدام الليمون الخيار في تنظيف الجسم؟
شدة ممكن تبعدين شوي عن الهاتف حتى يتضح السؤال؟ شدة؟
نعم.
تفضلي قولي سؤالك.
هل يجوز استخدام الليمون الخيار في تنظيف الجسم؟
جميل. مش غيره؟
بس.
أهلا وسهلا. أبو عبد الرحمن الكويت سأل عن أنه يعتكف في الكويت مدة طويلة من السنوات، وهذه السنة نوى أنه يذهب إلى الحرم ولكن لا يعتكف، وإنما يجلس فترة لصلاة التراويح وما بعد المغرب والعشاء مثلا إلى الليل يقرأ ويتلو القرآن الكريم. فأيهما أفضل، أنه يذهب إلى البلد الحرام لأجل يعني عظم الأجر هناك، أو أنه يعتكف؟
نقول هذا سنة وهذا هذا سنة، وهذا أيضا خير عظيم.
أكبر.
أما الجزم تفضيل أحدهم على الآخر فلا أستطيع أن أجزم بشيء، والله تعالى أعلم الصواب، لكن يقول إن الاعتكاف سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقد حافظ عليها، وهي انقطاع الإنسان في المسجد ولبثه في المسجد تعبدا لله جل وعلا، وينقطع الناس ومنافعها كثيرة جدا لمن جرب الاعتكاف، وأنا أدعو إلى تطبيق هذه السنة ما أمكن. وكذلك أيضا الصلاة في المسجد النبوي في المسجد الحرام، الصلاة عن 100,000 صلاة، وهذا فضل عظيم جدا جدا جدا. ولذلك أقول إذا أمكن أنك تجمع بين الفضيلتين، تعتكف وفي المسجد الحرام،
الله
فقد جمعت بين الأمرين. نعم
الله. نسأل الله يسر له ذلك. أم صالح من الرياض.
السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله وبركاته.
فضيلة الشيخ، حكم تشجير الحواجب، وكمان السؤال الثاني، يعني أنا صلاة الفجر مرة ما أحسها، ما يعني مرة تأخير عندي كثير صلاة الفجر.
أم صالح تقصدين أيوة؟ ما تحسينها يعني الخشوع ولأنك
لا ما أحس وقتها، الله يحفظك، مرة وقتها أسوي المنبه أسوي الجوال.
نعم.
ما أحس وإنبني ضميري كذا، بس مرة يعني ما من غير إرادة.
جميل. سؤال آخر أم صالح.
أي جزاك الله خير، فهل علي شيء يعني، وكمان لو حسيت الساعة 8-9 أحيانا أحس لأجمعها مع الظهر، هل يصح أني أجمعها ولا أقوم أصلي؟
طيب جميل،
جزاك الله خير.
طيب أمجاد من القصيم.
ألو
تفضل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت، فيها الحين في ماركة طالعة اسمها منتو بلانك، تضع في الساعات والأقلام.
عفوا أمجاد. أمجاد
نعم،
ممكن تعيدين السؤال؟
لو سمحت، فيه ماركة اسمها منتو بلانك، تضع في هي بالساعات والأقلام، تضع في الساعات والأقلام نجمة، يعني في بعض الناس يقول هذه النجمة نجمة اليهود أو إسرائيل.
نعم.
هل يجوز يعني استخدامها أو لا؟
طيب سؤال ثاني.
لا شكرا.
سهلا. بالنسبة لسؤال أخت شادة من القصيم، تسأل عن استخدام ما يسمى الليمون والخيار وكذلك الزبادي في عمليات التجميل للوجه، هل يجوز وضع هذه الأشياء الليمون وغيرها من نعم
في حرج في ذلك إن شاء الله تعالى، لأن الأصل في استخدامها هو الحلوى الإباحة، وقد انتفع بها على وجه مباح فلا حرج في ذلك إن شاء الله تعالى، فقد يكون الشيء مباحا ومنتفعا به بالطعام يعني بالأكل أو الشرب، فيستخدم فيما ينتفع بها فيما ينتفع به من وجه آخر،
الحمد لله،
كاستخدامه لبشرة الجسم أو غير ذلك، لا حرج إن شاء الله.
الحمد لله. مصالح تسأل سؤال كثير ما يسأل حقيقة في برامج الإفتاء، هو التشقير، حكم التشقير يا شيخ.
هذا اختلف فيه العلماء المعاصرون على قولين.
نعم.
الجواز والتحريم، ومن حرمه قال إنه شبيه بالنمص وأن العلة فيه موجودة، والقول الثاني بالجواز اصحابا استصحابا لأصل الحل والإباحة، وأنه من صبغ نوع من أنواع صبغ الشعر، وأن الأصل في صبغ الشعر هو الحل، وكونه مشابها للمحرم أو مشابها للنمص فهذا أمر لا نجزم به يقينا لكنه محتمل، فنستصحب الأصل المتيقن ولا ننتقل عنه إلا بيقين مثله
بإذن الله.
وأنا أقول الأحوط للمؤمنة والأبعد عن الشبهة أن تبتعد عنه، لكن من فعلته فإنني لا أجزم بتحريمه، والله تعالى أعلم بالصواب.
الله نعم. أعلم. أبو عبد الله من الباحة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله جميعا، الله يحفظك.
حياك تفضل.
بغيت أسألك الله يعافيك أستاذ الشيخ عن الآن المسلسلات اللي تظهر الآن أو الآن تظهر إعلاناتها الآن قبل رمضان.
نعم.
يعني هي بعضها تسمى إسلامية وكذا أو ما فيها محاذير شرعية، فودنا يعني توجيه الشيخ في الأمر هذا، يعني كثرتها في رمضان واستغلال هذا الوقت الفضيل.
أبو عبد الله.
نعم.
عفوا، تقصد المسلسلات التي تظهر على القنوات المحافظة أو التي تسمى إسلامية وتعرض على القنوات الهابطة؟
لا 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 هي محافظة معروفة معروفة هي محافظة جدا ولا هو إن شاء الله ما فيها ما يعني ما فيها شيء لكن كثرتها الآن في هذا الوقت وكذا يعني ما أدري هل هذا هو أمر جيد ولا محمود أو يعني تصرف الناس عن بعض المسلسلات الغير جيدة يعني ما أدري رأي الشيخ في الأمر هذا.
طيب جميل جزاك الله خير.
الله أشكر الله.
أم سارة من الرياض.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم.
لو سمحت أبغى أسأل الشيخ
صبري.
يعني كلمة رافضة بالنسبة للشيعة يعني هل تعني رفض حكم من الأحكام ولا رفض إيش؟
طيب سؤال ثاني.
هي ثاني. طيب إذا كان رفض من حكم الأحكام أن عندنا في منطقة الرياض مجموعة من الناس يقسموا المجتمع ما بين قبيلي وخبيلي. القبيلي ألا يعتبر من فئة الرافضة لأنهم رفضوا حديث الرسول عليه الصلاة والسلام من أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه فهم لا يعملون بهذا الحديث. أيضا حديث قوله تعالى رفضوا الآية آية إن أكرمكم عند الله أتقاكم ألا يعتبروا من فئة الرافضة رفضوا حديث ورفضوا آية فما هو ما هو رد الشيخ على هذا يعني يعتبرون من الرافضة أيضا اللي هو فئة مجموعة عندنا من الرياض اللي هم يعتبرون أنفسهم قسموا المجتمع الإسلامي إلى فئتين قبيلي وخفيري هل هذا من الرسول هل هذا من منهج الرسول عليه الصلاة والسلام. الشيء الثاني الشيء الآخر
سؤال ثاني
في أسلوب الأساليب التي يناقشون فيها يعني العلماء عندنا في منطقة الرياض الأساليب بصراحة منفرة يعني حبذا لو كانت أساليب لمن هو بعيد عن المنحرف أو ضال مثلا لو كانت أساليب أفضل وأحسن أدعى القبول.
أم سارة
نعم
ماذا تقصدين بالأساليب؟
الأسلوب يكون منفر يعني أي
أسلوب؟
أسلوب الدعوة إلى الله
مثال مثلا مثال حتى بس يتضح السؤال مثال للأساليب المنفرة حتى يوجه الموضوع إن شاء الله. نعم
يعني فيها يكون فيها نوع من الاستهزاء بالعقول الضالين يعني ما لها داعي أو مثلا تجريح أو تجريح مثلا للطرف الآخر الطرف اللي مثلا غير على منحرف على الحق أو من أو يعني لا يتبع الحق.
طيب. شيء آخر أم سارة؟
لا هذا
جزاك الله خير. نعود شيخ يوسف إلى سؤال أم صالح. أم صالح تقول أني أحرص على القيام لصلاة الفجر وأضع المنبه ولكن في كثير من الأحيان تفوتني الصلاة وأحس بتأنيب الضمير ولكن ماذا أعمل عندما يأتيني هذا الشيء؟
ليس هذا بعذر من الناحية الشرعية وعليها أن تبذل الأسباب للاستيقاظ للصلاة. فالإنسان قد يعرض له النوم أحيانا لكن أن يكون بشكل كثير فهذه من علامات التفريط ولذلك على الإنسان أن يبذل الوسائل ومن هذه الوسائل النوم المبكر النوم على طهارة أن يعني يحدد من يوقظه من النوم إضافة إلى وضع الساعة وغيرها. الصلاة لا تنازل عنها وكون الإنسان يقوم وهو منزعج ومتألم ويشعر بالذنب ويريد التوبة إلى الله فهذه من علامة خير إن شاء الله تعالى ولكن مزيدا من الحرص حتى لا تفوت الصلاة. نعم الحمد لله
تعالى. أمجاد من القصيم سألت شيخني يوسف إلى بعض الماركات التي يعني لديها ساعات وأقلام تضع نجمة معينة وكذا ويظن البعض أنها نجمة سداسية أو غيرها من النجمات الغير جيدة هل يجوز لبس مثل هذه الأمور التي قد يكون الإنسان وهو يشتريها وهو يعني يلبسها أيضا شبهة؟
نعم لا أقول شبهة بل التحريم فيها واضح.
نعم.
لأن النجمة السداسية هي علامة ورمز واضح للديانة اليهودية ونجم داود وهو شعار لهم وكل ما كان شعارا للكفار أو لطوائفهم أو لبعض الجمعيات الكافرة والمنحرفة وعبدة الشيطان أو غير ذلك كل هذا لا يجوز شرعا وعلى المؤمن أن ينتبه له ويحذر منه ولا يفعله ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم فهذا لا يجوز شرعا لهذا الدليل ونحوه من الأدلة. نعم
جزاكم الله خير. أبو عبد الله سأل عن المسلسلات المحافظة التي تبث في القنوات الإسلامية رأيكم فيها وأيضا في ما يعني المتابعة وأيضا أنهم يعني قصد في كلامي أنهم قد يلتهي البعض عن شهر رمضان بمشاهدة هذه المسلسلات.
أولا التمثيل اختلف فيه العلماء المعاصرون في حكمه هل هو جائز أو غير جائز على قولين فمنهم من منع ومن ذلك الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله على أنه نوع من أنواع الكذب، ومنهم من أجازه مثل الشيخ بن حميد رحمه الله، وكذلك الشيخ محمد بن عثيمين، وهو قول قوي أيضا من حيث الدليل. ومن تبين له القول بالجواز يعني بظاهر الدليل وهو قول قوي كما أسلفت، فإنه لا حرج من استخدامه واستعماله، وخصوصا إذا كان فيما يعود على الأمة بالنفع والفائدة ومزاحمة الشر ودفعه والتضييق عليه، فهذا من أبواب الخير ولا حرج فيه إن شاء الله تعالى ولا بأس فيه. والمزاحمة هنا لا تلهي الناس عن الواجبات، وإنما أناس في الغالب الذين يشاهدون إما في أوقات الدعاء والراحة والجلوس
صحيح
والانتظار، أو أنه يعني من الشباب الذي ربما لو لم يشاهد لشاهد ما هو أسوأ منه. ثالثا إذا انضم إلى ذلك مما يعني أن تحمل هذه المسلسلات النافعة البعيدة عن المحرمات معاني كريمة ودعوة إلى الخير والحق، فهذا الذي يدعو إليه. أنا الذي ألحظ في هذه المسلسلات التي تسمى بالإسلامية أي تلتزم بالضوابط الشرعية أنها في غالب الأحوال لا تحمل هدفا شرعيا واضحا، وإنما أهدافها مزاحمة الشر فقط بالمباح، لا نريد نقلة أعلى من هذا بكثير، أو بتحمل بعض الدلالات وبعض المعاني الشرعية بضعف، لا نريد التميز الفني كما بدأوا به مجموعة الآن جزاهم الله خير، لكن أيضا التميز الشرعي ووضوح الهدف الدعوي. نعم
جزاكم الله خير شيخ يوسف. علي من الرياض. علي
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام وبركاته.
بس الشيخ بالنسبة لدعاء الميت والسلام، هل يخبر بالميت ولا
عفوا
الميت يخبر به ولا
طيب نعود إلى سؤال أم سارة، وهي كلمة سألت عن كلمة رافضة، معنى كلمة رافضة، وأيضا جاءت إلى يعني أسقطت هذه الكلمة على ما يسمون يعني تسمى القبيلي وخضيري، فتقول أن يعني بعض القبائل ترفض من أتى من الناس ليتزوج منهم، وقالت أنهم يرفضون حديث الرسول صلى الله عليه وسلم من أتاكم يعني ترضون يعني من أتاكم ترضون دين من أتاكم أن ترضون دينه وخلقه فزوجوه، وكذلك ذكرت أحد الآيات أنهم يرفضونها، فهل هذه الكلمة تدخل في هذا الجانب أو لا؟
السؤال كان تمهيدا لهذا المعنى عن قضية الرفض، هل هذا من رفض النص أو لا؟ ولا شك أقول لا شك بأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض، وما دام أنه مسلم فإنه يشرع تزويجه سواء كان يعني قبيليا أو غير قبيلي، والتفرقة هذه لا تجوز شرعا، التفرقة هي تفرقة جاهلية ولا تجوز شرعا، ولكن كون أن الناس بعضهم لا يسمون أحيانا تكون هناك بعض الأعراف، ونقول هذه الأعراف إذا كانت تضر بالناس وتضر بالدين فإنها لا تجوز، أما إذا لم تكن تضر فإنها يعني لا بأس مسايرة الناس، أحيانا تكون في بعض المعاني الجاهلية نحن نحرص على تكسيرها
صحيح.
وعدم اعتمادها وعدم قبولها ونبين الحكم فيها، لكن أيضا بعض الناس جرى أنه مثلا والله ما يزوج ابنته رجل أعجمي أو رجل والله من مثلا من شرق آسيا أو من أوروبا أو من أمريكا كطباع وعادات
صح.
ونحو ذلك واختلاف العادات وأنه بيترتب عليه مفاسد بهذا الاعتبار، من هذا الجانب هو ليس بمحرم في قضية التوافق والانسجام، لكن هذا أيضا في المجتمع الواحد في الغالب مثل منطقة الرياض ونجد ونحو ذلك ليس وجيها، وأنا أدعو حقيقة إلى كسر مثل هذه العادات وتجاوزها، وخصوصا في بعض الأسر لا تتزوج البنت بسبب مثل هذه الأعراف، وخاصة إذا كانت من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلذلك أنا أؤكد على انتباهي لها، إذا كان يضر بالمرأة فلا يجوز أن تمنع المرأة من الزوج بحجة أنها من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو أنها قبيلية أو نحو ذلك. نعم
جزاكم الله خير شيخ يوسف. طيب انقطع الاتصال. بالنسبة أيضا لمسألة القبيلي والخضيري، طيب جميل، خالد من الدمام. نكمل بعد السؤال. خالد من الدمام.
السلام عليكم شيخ.
السلام ورحمة الله.
كيف حالك شيخ؟
تفضل. حياك
الله. شيخ الحين المسلسلات عينها في الظهر حرام ولا حرام اسمه؟
المسلسلات؟
لا عينها في الظهر حرام ولا حرام؟
اللي تشوفها بالظهر يعني؟
إيه.
وقت رمضان؟
إيه.
طيب سؤال ثاني يا خالد.
الله
يشكرك. شكرا. جزاك الله خير. عفوا.
معذور ترى ما ضيعت الاول قلت على سؤال.
حياك الله. شكرا خالد. يا اهلا وسهلا. سؤال علي الذي اتصل قبل قليل وهو سؤاله مكرر يعني دعاء الميت واجبنا عليه.
قبل ذلك اظن فيه تذكرت انا جانب اخر من الاسئله. الاخت سالت عن ايضا عن بعض الوسائل الدعوية أو شيء من هذا.
نعم. سألت عن بعض أساليب الدعاة.
نعم.
وقالت أن خاصة وخصصت حقيقة الدعاة نجد بأنهم يعني في أساليبهم الدعوية منفرين. ولم تذكر مثالا لذلك. يعني ما هو تعليق من الشيخ حول هذه المسألة؟
يبدو أنها عندها لبس في الموضوع.
نعم.
لأن أراها كانت يعني على حدة.
نعم.
في الموقف. وأنا أقول ينبغي أن تتسع صدورنا بإذن الله ولا يحتقن الإنسان وخصوصا ضد الدعاة إلى الله جل وعلا والآمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والذي أعرفه وأراه وأشاهده ولذلك أنا طلبت مثال ولم لا أذكر أنها تطلب ذكرت مثالا واضحا ولا مانع أنها تتصل مرة أخرى وتذكر مثالا واضحا إذا كان لديها كذلك حتى يتم التعليق عليها أمام يعني في جواب واضح. الذي أعرفه والذي أعيشه والذي أجربه أن الدعوة تكون بألطف ما يكون وأرق الأساليب وألطف الأساليب وبشاشة ولين ورحمة. وأنا أجرب هذا ومع إخواني الدعاة وطلبة العلم وأهل الخير في الزيارات البيتية والزيارات التي تكون على الأرصفة وفي التجمعات الشبابية ولذلك لا تكاد تنفك عنهم يعني تحتاج أنك تهرب أحيانا. اللي يسلم عليك واللي يحرص عليك واللي يبي جوالك واللي كذا وجزاكم الله خير وكلام كريم طيب في جميع التجمعات حتى لو كانوا مثلا على منكر مآلات له ولا عود ولا تعاطي أشياء يعني الشيشة وغيرها أبدا تجد الاحترام والتقدير والقبول. وهذا الذي أراه ولذلك تجد الآن الاستجابة كبيرة جدا. يأتي الجانب الآخر وهو النهي عن المنكرات. إذا كان المنكر فيجب أن ننكره شرعا وبألطف الأساليب وأمكنها بإذن الله تعالى. الأمر الثالث تأتي قضية فضح المنافقين. هذا موضوع آخر غير موضوع الدعوة وغير موضوع إنكار المنكر. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. فالذين ناهضوا دين الله جل وعلا وسعوا في الإفساد والإساءة إلى الدين والطعن في الإسلام فهذا يجب الرد عليه وأحيانا قد يكون من الحكمة والغلظة عليه فضحه وبيانه. ومع ذلك أنا لا أعرف في الغالب ذكر الأسماء يعني وصفه بالنفاق أو كذا وإنما يكون وصفا عاما على من يقول كذا وكذا وكذا ونحو ذلك. نعم. وأنا أدعوها حقيقة. أنا أظن أن الأخت لو دخلت دار من دور تحفيظ القرآن النسائية في الرياض أو بعض المراكز الخيرية النافعة والله لوجدت خيرا كثيرا لأنها ربما تعيش في جو يوحي لها بهذا الخلل وهذا الانحراف.
صحيح.
نعم.
وما جاء أخنا حقيقة الشيخ يوسف يعني بشر قد مثلا يصدر منه خطأ معين ومشايخنا تتسع صدورهم حقيقة. إذا رأى الإنسان من أحد مشايخنا مثلا شيء يعتبره هو خطأ بنفسه فمشايخنا تتسع صدورهم لأي شخص يأتي إليهم ويطرح له هذا الخطأ أو أيضا أي تساؤل كان في يعني من جهة المشاهد أو من جهة من حضر بعض المناشط لبعض مشايخنا.
أنا أقول انظر كيف نعم. شوه الإعلام انظر كيف شوه الإعلام جهاز الحسبة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وكله ظلم وبغي وتعدي وكذب.
جميل.
لا يستطيعون الدفاع وهم على قدم وساق في قضية التشويه وتلفيق الأكاذيب ولبس الحق بالباطل حتى أعطى صورة ذهنية التبست على كثير من الناس.
نعم. أم خالد من الكويت. أم خالد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم وفيكم العافية.
عافيك.
أخوي بغيت أسأل الشيخ الله يعافيه.
تفضلي.
أول شيء بيت أيدي بالشفاء.
اللهم اشفيها وعافيها.
أخوي أنا عندي شغلة في الرأس فورا. ويصعب علي صدام الفجر الصلاة. فأحيانا لما أمطر فأتعب حيل لما أنطر الصلاة، حي قطني إنه ما أصلي لما أتأخر من 9 إلى 10 كذي. فهل علي ذنب أو إني سمعت الشيخ الله
يعافيك؟ طيب يعني تفوت صلاة الفجر إلى الضحى بسبب النوم. نعم. كذا؟
أي ما دني أعاني من تعب الإرهاق وتعبني طول ما
أنام. أي نعم.
أي نعم.
جزاك الله خير أم خالد.
وشفاك
الله.
يعطيكم العافية ما تشوفون شر إن شاء الله.
آمين يا رب العالمين. أبو عبد الله من جبيل.
السلام عليكم.
السلام. أبو عبد الله ممكن تقصر صوت التلفاز وتسمع من الهاتف؟
إن شاء الله.
الله يجزاك خير.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله، الله يبارك فيك ويعافيك.
طلع لك حديث قريب كتاب فقه السنة، بس استفسر عنه هل صحيح أم لا؟
أبو عبد الله.
نعم.
ممكن تبعد الهاتف عن فمك قليلا وتقول سؤالك؟
طيب.
سم طال عمرك.
في حديث قريب كتاب فقه السنة.
أي نعم.
فأبغى استفسر عنه هل صحيح أم لا؟
أبشر سم.
قال الرسول صلى الله عليه وسلم يقع اسماء ان المراه اذا بلغت المحيط لم يصح لها ان يرى منها الا هذا وهذا، واشار الى وجهه وهي كفيه، هل هذا الحديث صحيح؟
واضح شيخنا
ما فهمت شيء، ما ادري انت.
طيب
اعد مره ثانيه
ابو عبد الله.
نعم.
تعيد السؤال بتمام الحديث ذاته. تفضل.
ان شاء الله. قال الرسول صلى الله عليه وسلم
عليه الصلاه والسلام
يا اسماء ان المرأة اذا بلغت المحيط لم يصح لا ان يرى منها الا هذا وهذا، واشار الى وجهه وكفه.
نعم واضح.
هل هذا صحيح؟
نعم.
جميل، جزاك الله خير.
جزاك الله.
حياك الله. ام ريم من الاحساء.
الو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يمكن سؤال يا حضرة الشيخ.
نعم
تفضلي.
يا اخي عندي شباب مراهقين يحاول اسمع، ما عاد رضي يذهبوا لتحفيظ القران، فحاول اسمع لهم في البيت ولا ما يستجيبوا لي، ما ادري ايش الحل يعني.
طيب سؤال اخر ام ابراهيم.
لا لا شكرا.
جزاك الله خير. نعود شيخ يوسف الى سؤال ام خالد، تقول انها بعض الاحيان يعني تنتظر صلاه الفجر وتتعب الى ان الى قبيل صلاه الفجر ثم تنام يعني خارج عن ارادتها.
نعم.
ثم تقوم يعني قبيل وقت الضحى او وقت الضحى تقريبا، فما الحكم في
هذا؟ عمل محرم شرعا.
نعم.
وهو ترك الفرض حتى يخرج وقتها. ولا وهذه الأعذار، النوم عارض للناس كلهم.
نعم.
والشرع لم يعتبره أن يكون سببا في ترك.
صحيح.
الصلاة قد يكون ترك عارض، هذا الذي ورد، أما أن يكون دائما فلا، وخصوصا قد أنكر ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم عمن ينامون عن صلاة الفجر أو ينامون عن صلاة العشاء أيضا، فهذا من التفريط العظيم. ولذلك على الإنسان أن يكيف حاله ووضعه مع الصلوات.
نعم.
فإذا كان يسهر إلى الساعة الثانية مثلا ليلا، فنقول بقي ساعة أو ساعتين انتظر حتى. نعم. تصلي، ثم إذا كنت لست ممن يستيقظ بعد مضي ساعة أو ساعتين.
نعم.
إذن انتظر حتى تصلي ثم تنام.
نعم.
وهكذا، أو نم مبكرا فعالج الخطأ، ولا تعالج الخطأ بارتكاب خطأ آخر وهو تفريط في الصلوات.
نعم.
نعم. هذا أولا. أيضا أظن أنه جاء سؤال مشابه لهذا مضى معنا. نعم. بأن إحدى الأخوات تقول إذا استيقظت الساعة الثامنة ضحى.
نعم.
وقد فاتتنا، هل تقضيها ولا لو انتظرت إلى الظهر لا حرج؟ نقول لا، يجب عليها أن تقضي فورا.
ممتاز.
لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين، من نام عن صلاة أو نسيها فليصلي إذا ذكرها. هذا يعني لا بد من الفورية في القضاء وعدم التأخير.
جميل.
والمبادرة إلى ذلك، مع التنبيه إلى خطأ والخطأ الكبير في ترك الصلاة حتى يخرج وقتها وتساءل في ذلك. فإذا كان ديدنا أو كثيرا بسبب النوم أو نحوه. نعم.
جزاكم الله خير شيخ يوسف. أبو عبد الله من الجبل يسأل، ذكر حديثا أنا لم أسمعه جيدا ولكن لعلك تذكره الشيخ، يعني فيما معناه أن المرأة إذا بلغت الحيض.
نعم.
المحيض أنه يعني يحل لها أن تخرج هذا وهذا، وذكر الوجه.
نعم. يا أسماء.
نعم.
إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يحل لها أن يرى منها إلا هذا وذاك، وأشار إلى.
نعم.
وجهها وكفيها، وجاء في الحديث أنها خرجت عليها ثياب الرقاق.
نعم.
الشفافة، وهذا الحديث ضعيف، فضعف. نعم. جمع من الأئمة، وإن كان قد صح بعض المعاصرين.
لكن الأقرب ضعفه، وفيه عدد من العلل في متره وفي سنده وبناء ذلك، فهو ليس بحجة على ذلك، على جواز كشف الوجه أو الكفين، بل الراجح وجوب ستر الوجه والكفين لأدلة كثيرة، وربما تعرضنا في حلقات ماضية وأنها من الحجاب الذي أمر الله تعالى به وتغطية الوجه والكفين، كما ثبت ذلك في صحيح البخاري مصرحا به من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. نعم في القصة المشهورة حينما خمرت وجهها عن صفوان بن معطل فقالت: فرآني فعرفني حين رآني، وكان قد رآني قبل أن ينزل الحجاب، كانت نائمة فرأى سواد إنسان نائم فعرفني، استيقظت باسترجاع فعرفني حين رآني وكان قد رآني قبل أن ينزل الحجاب. إذن الحجاب نزل بغطاء الوجه،
صحيح.
ولذلك تقول: فخمرت، وفي رواية: فسترت وجهي عنه بجلبابي. نعم،
رضي الله عنها. أم إبراهيم من الأحساء تسأل، وقد يأتي السؤال هذا لدى كثير من المشاهدين، اللي هو: كيف أتعامل مع أبناء المراهقين، خاصة وأنها ذكرت مسألة أنها تدعوهم إلى الذهاب، وحاولت مرارا تدعوهم إلى الذهاب إلى حلقات حفظ القرآن الكريم ولم يستجيبوا، وهي تحاول الآن في البيت أنها تسمع لهم وتقرأ معهم.
جزاه الله خير على ما فعلت، لكن من هم في مثل هذه السن لا بد من ربطهم بصحبة.
صحيح.
من هم في مرحلة المتوسطة والثانوية لا بد من ربطهم بصحبة صالحة.
نعم.
من في حلقات تحفيظ القرآن ونحو ذلك، مراكز الصيفية النافعة، ولا بأس الإنسان يعني يبذل من وقته، وخاصة الأب والأخ الكبير والقريب، من وقته ليبحث عن الأقوى والأجود والأفضل من حلقات ودور تحفيظ القرآن الكريم.
نعم.
وأظن بإذن الله تعالى أنهم سيجدون بإذن الله الصحبة الصالحة، وحينئذ سيذهب معهم ويعيش في جو طيب ويستقيم ويلتزم ويشارك في برامجهم، ويشعر أيضا بالسعادة والراحة والطمأنينة، وهؤلاء هم أصحابه.
صحيح.
فحينئذ سيرتقي بإذن الله تعالى. ولذلك أنا أؤكد أولا وأخيرا على أهمية وضرورة الصحبة الصالحة لأولادنا جميعا ذكورا وإناثا. نعم،
بإذن الله. ولكن الشيخ يوسف،
أنا أظن أخشى أن في بعض الأسئلة قد فاتتنا.
لا، جميع الأسئلة أتينا إليها.
نعم،
جميع الأسئلة أتينا إليها. أقصد في مسألة التعامل مع المراهقين، قد يأتي إلى بعض الأمهات أنه يعني الآن تعبت مع الابن من ناحية البيت، فيه مثلا فضائيات، وكذلك فيه ألعاب إلكترونية، فحاولنا أن ندخله حلقات وأيضا ندخله مع صحبة صالحة، ولكن يعني لبثت محاولاتنا بالفشل. يعني
ما يتعلق بالبيت لابد أن يكون نظيفا عما حرم الله، يعني ينظف البيت من المحرمات.
نعم.
ما نضع في بيوتنا القنوات الفضائية المحرمة ونقول يعني سيسلم منها، معروف أن الشاب والفتاة عرضة لمشاهدة المحرمات، والقنوات الفضائية سم، دمار، هلاك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكفينا شرها.
نعم.
وأن يهدي القائمين عليها وأن يردهم إلى الحق ردا جميلا. ولا شك بأنها على خطر وشر عظيم وإفساد كبير للشباب والفتيات، وضحايا الفتيات الآن بين أيدينا بشكل واضح ومكشوف وبين، ويعرف ذلك العاملون في الأجهزة الأمنية وفي جهاز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا الخطر العظيم الجسيم من هذه القنوات الخبيثة المدمرة، والتي هي مع الأسف من أموال المسلمين، نسأل الله السلام والعافية. ولذلك الحل أن ينظفها، فلا يضع إلا الأجهزة التي لا تستقبل القنوات الفضائية الإسلامية، هذا موجود.
نعم.
في عدد من الأجهزة الموجودة الآن والله الحمد والمنة، فيكون الوضع في أمان. وكذلك حتى الإنترنت.
نعم.
أما من يضع الإنترنت وكل واحد في غرفته ويغلق عليه بابه، هذا دمار.
صحيح.
وغالبا يعني كثير ما يستهدف أحيانا الفتيات والشباب.
نعم.
بالأبردة المحرمة والصور المحرمة والعلاقات المحرمة وينجرون إليها، ولذلك لا بد له من ضوابط، ما كان في حاجة نبعده، وإذا كان هناك حاجة نضعه في الصالة في مكان مفتوح في مكان مكشوف، جهاز واحد يرتاده الجميع ويشاهده الجميع، حتى نعالج يعني خطر الانفراد به وما يترتب عليه من علاقات محرمة لا نهاية لها. هذا في جو البيت يكون فيه نظافة وبيئة كريمة نظيفة تبعد عن المحرمات. أنا ما أجيب لعيالي المخدرات وأقول أخليه يختار الحلال، لا، أبعد المخدرات وأبعد الشيء الرديء وأبعد السيء وأتيح له الشيء الطيب النافع. هذا في داخل البيت. وخارج البيت الربط والصحبة، لأن لابد له من صحبة وعلاقة وذهاب ومجيء وعلاقات، فلا بد من ذلك، فتكون خصوصا للذكور. وحينئذ بإذن الله تعالى سيكون يعني ذهابه ووناسته وفرحه ويعني طاقة التي يبذلها مع هذه الصحبة النظيفة.
نعم. بإذن الله تعالى. شكرا لكم فضيلة الشيخ الدكتور يوسف بن عبد الله الأحمد، عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. ثم شكرا لكم أنتم أعزائي المشاهدين الكرام على حسن متابعتكم واستماعكم. نلتقيكم بإذن الله تعالى في حلقة قادمة من برنامجكم يسألونك، وعلى شاشتكم المفضلة شاشة الأسرة الفضائية. والسلام.